الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد، حيث إن المعروف في الأصول وفي التفسير أن ثمة طائفة كبيرة من الروايات تخصص عمومات القرآن أو تقيد إطلاقاته، ومن هنا وقع البحث هل إن للسنة صلاحية تخصيص الكتاب أم لا. في الإجابة على هذا السؤال قلنا لابد أن نتحدث في مرحلتين. المرحلة الأولى فيما يتصل بالسنة الواقعية، والمرحلة الثانية هو ما يتصل بالسنة المحكية والواصلة إلينا بأخبار الآحاد. أما بالنسبة للمرحلة الأولى، أعني تحقيق الأمر على مستوى السنة الواقعية، يعني لو كنا نحن الآن مثلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن هذه الآية بما مقتضاه التخصيص، هل أعطي النبي صلاحية أن يخصص كتاب الله أم لا؟ هذا السؤال في هذه المرحلة، هذا هو. وفي الإجابة على ذلك قلنا نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي مثل هذه الصلاحية، وورد ذلك في إشارات عدة في القرآن الكريم الذي أكد أن النبي هو مسؤول عن بيان الوحي للناس، عن أن يحدد للناس ما يستفاد من كتاب الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. النبي هنا في عالم التخصيص في الروايات التي تنقل عنه والتي تخصص عموم القرآن لم يأتي بشيء يضاد كتاب الله، ينافي كتاب الله منافاة مطلقة، وحاشاه أن يفعل ذلك إلا إذا كان الأمر على سبيل النسخ وأوحي إليه بأن هذا المعنى منسوخ في القرآن. وإنما المورد ومحل الكلام هو في التخصيص لعمومات القرآن، في التقييد لمطلقات القرآن. هذه الصلاحية الظاهر أنه لا مفر من الالتزام بها، وكما قيل خير دليل على الإمكان هو الوقوع. وقع التخصيص وصدرت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقيد الكثير من المطلقات وتخصص الكثير من العمومات، وهذه المطلقات الواردة في الصلاة ببابكم، فإنما ورد في القرآن في شأن الصلاة هو عمومات، وجاء التفصيل والبيان على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مسألة الزكاة، فإنما جاء في القرآن الكريم هو عمومات ومطلقات، لم تحدد لنا لا الجنس الزكوي ولا المقدار الزكاة ولا كل الشروط، حتى شروط أحيانا المستحقين للزكاة أو شروط من تجب عليهم الزكاة في الأعم الأغلب لم ترد في كتاب الله، وإنما وردت في السنة النبوية. فالنبي إذن فصل هذه العمومات وبين هذه المجملات الواردة في السنة. لذلك على صعيد المرحلة الأولى ما في عندنا مشكلة أنه نلتزم، بل لا بد أن نلتزم بهذا المعنى، أعني أن للنبي صلاحية تخصيص الكتاب وتقييد عمومه. وقلت هذا المعنى ربما يوحي به القرآن نفسه عندما أعطى النبي دورا في بيان الكتاب للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم بأبعاده بعموماته بمطلقاته. المرحلة الثانية من البحث هي المهمة في الواقع، تخصيص الكتاب بالسنة المحكية بالخبر، أن يكون لدينا خبر مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مروي عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، بما يقتضي تخصيص الآية المباركة. هل نخصص الكتاب بالخبر؟ من الطبيعي أنه إذا كان الخبر متواترا فهذا يكشف لنا عن أن رسول الله قال ذلك يقينا وجزما، فلا ريب حينئذ في جواز تخصيص الكتاب به لما قلناه في المرحلة الأولى. وإنما محل البحث والنقد والإبرام كما يقال هو في الخبر في السنة المحكية بخبر الواحد، أخبار الآحاد، هل نخصص القرآن الكريم بأخبار الآحاد أم لا؟ هذا هو المهم في بحثنا. في الواقع يعني في الإجابة على هذا السؤال نقول في البدء يوجد هناك اتجاهان في مسألة حجية الخبر. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يرى حجية الخبر خبر الثقة، حجية خبر الثقة الظني، حتى لو كان ظنيا، حتى لو لم يحصل لنا الوثوق بصدور هذا الخبر، خبر واحد، وغالب أخبار الآحاد كذلك ما بيحصلنا الوثوق التام بصدورهم، لكن مع ذلك يرى مشهور علمائنا من الأصوليين والفقهاء أن هذه الأخبار حجة لقيام الدليل على حجيتها. هذا اتجاه. هناك اتجاه آخر تبناه جمع من الأعلام وينسب إلى بعض القدماء أيضا، وهو أن الحجة هو الخبر الموثوق وليس خبر الثقة. والخبر الموثوق يعني هو الخبر المحفوف بجملة من العناصر والقرائن التي تبعث على الاطمئنان والوثوق النوعي بصدوره، فليس الحجة هو خبر الثقة الظني. إذا كان عندي خبر رواه الثقات لكنه لا يفيد الوثوق فلا يكون حجة بنظر أصحاب المسلك الثاني. بطبيعة الحال عناصر الوثوق كثيرة، ومن أهم عناصر الوثوق بالخبر أن يرويه الثقات، يعني رواية الثقات للخبر هو من أهم العناصر التي تساعد على حصول الوثوق به. وهناك عناصر أخرى، منها انسجامه الروحي مع كتاب الله، منها عدم منافاته لأحكام العقل، منها تضافر الأخبار الواردة في هذا المعنى، في معنى من المعاني يعني. فهناك عناصر كثيرة. فهذا الاتجاه الثاني يقول أن ما هو حجة هو الخبر الموثوق، والأقرب إلى الصواب هو الاتجاه الثاني في الواقع. فالخبر الحجة هو الخبر الموثوق. بناء على ذلك نأتي لنسأل، بما أن هذا هو يعني الرأي الأرجح، فهل نخصص الكتاب بالخبر الموثوق؟ الجواب أنه لا مانع من تخصيص الكتاب بالخبر الموثوق، وذلك لأن هذا الخبر من ناحية السند مقبول، وأيضا في الوقت عينه حصل به الوثوق، حصل بمضمونه، حصل الوثوق بصدور مضمونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جهة. إذن شرط الحجية قائم، شرط الحجية قائم. من جهة أخرى هذا الخبر لا يصادم الكتاب مصادمة تدفعنا إلى التحفظ عليه أو رده، كما هي القاعدة التي تنص على أن الخبر المخالف للكتاب لا بد أن يضرب به عرض الحائط. هذا الخبر لا يصادم الكتاب، هذا الخبر يخصص عموم الكتاب. قد تقول التخصيص هو نوع مصادمة مع الكتاب. الجواب لا، هناك فرق بين المضامين التي تشتمل عليها بعض الأخبار المنافية للكتاب وبين المضامين المقيدة لإطلاق الكتاب، المقيدة المخصصة لعمومات الكتاب. ما الفارق؟ الفارق أن ظاهرة التخصيص هي ظاهرة مألوفة في عالم التقنين والتشريع بما في ذلك التقنين الشرعي. من عادة المقننين، وهذه سيرة المقننين الوضعيين ببابكم، أنهم يصدرون بعض الأحكام والمواد القانونية العامة ثم بعد مدة يعملون على تخصيصها تقييدها، طبعا انطلاقا مما قد يتبدى لهم من أن الإطلاق فيه بعض المفاسد. هذا المعنى ليس موجود في المقنن الديني الإلهي الشرعي، هو لا يخصص انطلاقا من أنه قد بان له أن العموم كان خطأ، هذا باطل ومستحيل على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبيائه. لكن أصل فكرة يعني إصدار القوانين العامة ومن ثمة في مرحلة لاحقة على أسلوب التدرج، في مرحلة لاحقة تخصص هذه العمومات، توضع لها بعض القيود، أصل هذه الفكرة موجودة أيضا عند المقنن الشرعي، بل موجودة بكثرة. إذن هذا من جهة ثانية. من جهة أخرى أيضا، فإن لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلت للتو في المرحلة الأولى أوكل إليه مهمة بيان القرآن، أوكل إليه مهمة بيان القرآن، بيان مجملاته، بيان عموماته، بيان حدوده. إذن خذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، أن ظاهرة التخصيص، تخصيص العمومات، تقييد المطلقات ظاهرة مألوفة في عالم التقنين، وخذ بعين الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوكل إليه ربه مهمة بيان القرآن الكريم، فحين ذاك سوف لن تجد غضاضة في أن تأخذ بهذا الخبر المخصص للقرآن، لأنه لا ينافي القرآن حينئذ، يكون مما في نظر العرف هذا الخبر المخصص لعموم القرآن المقيد لإطلاقه يكون قرينة على بيان المراد من الآية، فهو ناظر إلى الآية إلى تفسيرها، وهذا ليس من المنافات التي توجب رد الخبر. المنافات التي توجب رد الخبر هي المنافات التي تعني أن الخبر يبطل مفاد الآية، يبطلها، يعني يقول هذا المضمون كأنه في النتيجة هذا خطأ، بينما التخصيص له هو يبين حدود الآية وناظر إليها. فكون أحد النصين قرينة على الآخر ناظرا إلى الآخر هذا يعد مفسرا له وليس معارضا له، وبالتالي فلا مانع من الالتزام بحجية تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد التي يعني تشتمل على هذه الخصوصية أنها أخبار موثوقة. والقائلون بحجية خبر الثقة يمكنهم أن يطرحوا مثل هذا الكلام الذي طرحناه، لكن نحن بنينا المسألة على المبنى الذي نرجحه وهو حجية الخبر الموثوق، وإلا حتى المشهور من علمائنا الذين يقولون بحجية خبر الثقة أيضا يعتقدون بأن خبر الثقة قابل لتخصيص القرآن الكريم، لأن هذا الخبر قد قام الدليل القطعي على حجيته، يعني خبر الثقة صحيح هو ظني لكن قد قام الدليل القطعي على حجيته، وبالتالي فهو قابل لتخصيص الكتاب بالطريقة التي حاولت أن أبينها وأن أشرحها لكم. وبهذا يتضح أنه لا مشكلة لدينا من الالتزام بتخصيص الكتاب بأخبار الآحاد. يبقى في الوقفة الأخيرة في هذا المبحث يبقى لدينا بعض الملاحظات التي لا بد لنا أن نفندها حتى لا تبقى يعني في الذهن، وأساسا لن يتم هذا الرأي أعني جواز ومشروعية تخصيص الكتاب بالخبر الموثوق أو بخبر الثقة لن يتم إلا إذا دفعنا مثل هذه الملاحظات. بعبارة أخرى يمكن أن تقول أن هذه الملاحظات هي دلائل للقول الآخر الذي يرى أنه لا يمكن تخصيص الكتاب بأخبار الأحاد. فإذا لم نفند دلائل الخصم فلا يمكن أن يعني لنا أن نتبنى رأينا في جواز التخصيص. ما هي هذه الدلائل أو ما هي هذه الملاحظات التي يمكن أن يتشبث بها البعض للقول بعدم جواز تخصيص الكتاب بأخبار الأحاد؟ أولا يعني الملاحظة الأولى التي قد تذكر في هذا الصدد, الملاحظة الأولى في الواقع هي أنا ذكرتها للتو, هاي ذكرها السيد الخوئي في كتاب البيان, أنه الروايات أمرتنا بأن نعرض الأخبار على الكتاب وما خالف كتاب الله نضرب به عرض الحائط, والروايات المخصصة للكتاب هذه معارضة فلا بد من اقتراحها ومن ضربها عرض الحائط. هذا اتضع عليه الجواب أنه ليس ثمة معارضة, أنه بعد كون الشريعة جرت سيرتها على إطلاق القوانين العامة ومن بعد ذلك تصدر التفصيلات, فإذن أصبح مترقبا في ذهن الناس أن هذا العام قد يصدر له تخصيص, فإذا جاء التخصيص فهو لا ينافي, هو قرينة على تفسير المراد من الآية, فهو ليس منافيا وليس مخالفا ليس مضادا لكتاب الله ولا معارضا له. هاي كانت الملاحظة الأولى في الواقع. الملاحظة الثانية هاي تأتي في الذهن, أن الخبر الواحد لا يقوى على معارضة الكتاب, لأن الكتاب قطعي من حيث الصدور حيث السند, هذا كلام الله, بينما الخبر ظني. يعني الآن أنت بتحمل القرآن الكريم وبتحلف يمين وبتقول والله أن هذه الآية أو تلك الآية أو هذا الكتاب برمته هو كلام الله, لكن إذا إجاني خبر حتى لو كان صحيح السند فيني احلف يمين اقول والله هذا ما قاله رسول الله؟ ما بقدر, لانه خبر احاد, لعله وظني السند, لعل بعضهم التبس عليه, لعل بعضهم دلس ونحن لا نعرف, غشنا في ظاهره انه ثقة وفي واقعه كان كذابا ونحن نأخذ على الظواهر, فما نستطيع نقول ان هذه الاخبار صادرة حتما. فكيف نخصص ما كان قطعي الصدور بما هو ظني الصدور؟ هذه الملاحظة الثانية التي تذكر في البين. الفقهاء أجابوا عليها بأن أولا الخاص الذي هو الخبر وإن كان يعني ظنيا لكن قد قام الدليل القطعي على حجيته. يعني نحن لما أثبتنا حجية أخبار الآحاد على ماذا استندنا؟ استندنا أيضا على أدلة ظنية؟ لا, استندنا على أدلة قطعية من السيرة أو من بعض الآيات مثل آية النبأ وغيرها وبعض الروايات التي تدل على حجية خبر الواحد. فنحن لدينا أدلة قطعية تلزمنا بسلوك هذا الطريق والأخذ بما جاء في الخبر, أعني خبر الثقة. فبالتالي أي مانع من أن نأخذ بهذا الخبر بصفته مفسرا لكلام الله مبينا للمراد من عموم كتاب الله مخصصا للآية, لأن الخبر وإن كان ظنيا لكن حجيته الشرعية قد يعني تممت كشفه الناقص. هو في كاشفيته عن الواقع هو كشفه ناقص لأنه ظني, لكن الحجية كأنما تممت كشفه الناقص, هذا معنى الحجية, حجيته كأنما هذا. مثلا إذا أخذنا مبنى المرزا النائيني رضوان الله عليه مبنى جعل العلمية, معنى الحجية يعني معنى جعل العلمية والطريقية, معنى حجية الخبر الظني يعني جعله علما, أنا أجعلك عالما بالتعبد طبعا, هذا معنى الحجية. فهذا يعني بناء على مسلك القوم على مسلك المشهور من أن الخبر الظني يصلح لتخصيص كتاب الله القطعي. لما؟ لما يصلح؟ هو ظن يصلح لتخصيص القدر لأنه قد قام الدليل القطعي على حجيته، فهذا دليل الحجية كأنما كما قلت يعني تمم كشفه الناقص. هذا بناء على يعني رؤية المشهور. بناء على المسلك الآخر الذي يرى أن الحجة هو الخبر الموثوق، فالوثوق هو نوع علم عرفي. عرفتوا لي؟ الوثوق، نحن على هذا المسلك ما نقول بحجية خبر الثقة، حجية الخبر الموثوق الذي يطمئن به. الاطمئنان والوثوق هو نوع علم عرفي، فبالتالي يصلح بعد أن قام الدليل على حجيته، وهو أيضا دليل قطعي، الدليل القائم على حجية الخبر الموثوق، يصلح لتقييد الآية وتفسيرها، ولا سيما كما قلنا أنه في الأساس لا ينافي ولا يضاد الآية، وإنما هو مفسر لها وهو قرينة عليها. على أنه إذا أردتم أن تقولوا إن الخبر الظني كيف يصلح لتخصيص الكتاب القطعي، الكتاب قطعي في ماذا؟ في السند، يعني في الصدور، ولكنه قد يكون ظني الدلالة، بينما الخبر وإن كان ظني السند، ظني مع حجية السند، لكنه قطعي الدلالة. فنحن في الواقع نقدم ما كان ظنيا من جهة وقطعيا من جهة أخرى على ما هو ظني من جهة وقطعي من جهة أخرى. فنحن نقدم الخبر الذي هو ظني من حيث السند لكن قام الدليل على حجيته، لكن هو من حيث الدلالة هو قرينة، هو أقوى، خليني أقول هو أظهر، مش بالضروري يكون نص، قد يكون نص، فهو أقوى وقد يكون أظهر من دلالة الآية. وأساسا معنى التخصيص هو هنا، نحن لا نخصص كتاب الله إلا إذا كان الخبر الذي لا نخصص كتاب الله بأخبار الآحاد إلا إذا كان الخبر أظهر من حيث الدلالة، أقوى من حيث الدلالة. يعني الكتاب عنده قابلية في كثير من الآيات، تعرفوا القرآن يقارب الأمور بطريقة خاصة، ويمكن لذلك الإمام علي لما أرسل ابن عباس إلى الخوارج قال له لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال أوجه. السنة قد تكون أوضح دلالة على، هو الإمام هيك أوصى، قال له حاججهم بالسنة، مش لأنه القرآن ليس حجة، لا هو حجة وهو المرجع وهو الأم، لكن كما قلت لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، وهي أن محل الكلام أساسا في التخصيص هو عندما تكون الآية تملك ظهورا قابل للتخصيص، أما لو كانت الآية نصا في المراد والخبر ظاهرا فلا يمكن أن نقدم الظاهر على النص. ولذلك في بعض الآيات شو بيعبروا عنها العلماء، بيقولوا آبية عن التخصيص، آبية لا تخصص، هاي مثل الآيات اللي نعبر عنها ذات الطابع المقاصدي، لقد كرمنا بني آدم، أي ما بتخصص، لقد كرمنا بني آدم إلا القوم الفلاني إلا العرق الفلاني، هذه آبية عن التخصيص. فنحن نتحدث في التخصيص في خصوص الآيات القابلة للتخصيص، مش الآبية عن التخصيص التي لسانها آب عن التخصيص، أصلا هذه خارج عن محل الكلام. فنحن نقدم الخبر الصحيح أو الخبر الموثوق بناء على حجية الخبر الموثوق، نقدمه على الآية لكونه أقوى دلالة من حيث الدلالة، وإن كانت هي الآية أقوى منه من حيث السند لكنه هو أقوى منها من حيث الدلالة. هذه الملاحظة الثانية وجوابها. الملاحظة الثالثة والأخيرة، وكما قلت قد يعني تذكر كحجة للرأي النافي للتخصيص، وخلاصتها أنه لو جاز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد لجاز نسخه بأخبار الآحاد، والتالي باطل فالمقدم مثله. واضح الشرطية؟ لو جاز تخصيص الكتاب، تخصيص عمومات القرآن ومطلقات القرآن بأخبار الآحاد لجاز نسخ القرآن بأخبار الآحاد، طيب ليش لجاز نسخه بأخبار الآحاد؟ لأن النسخ هو أيضا نوع تخصيص، أو قل إن التخصيص نوع نسخ، هما يلتقيان في المعنى. التخصيص هو نسخ بلحاظ الأفراد، والنسخ هو نسخ بلحاظ الأزمان. أنت لما بتقول أكرم العلماء ثم يأتي مخصص يقول لا تكرم الفساق، هذا تخصيص. يعني أنت نسخت عموم العام أكرم العلماء، نسخته، نسخت الحكم عن طائفة وهم الفساق، صح؟ نسخت الحكم، قلت هذا ما شامل لهذه الطائفة. النسخ المعهود ما هو؟ أيضا هو نسخ لكن بلحاظ الأزمان. أكرم العلماء بعد مدة قال لا هذا التغى الحكم مثلا، هو نسخ لكن بلحاظ الأزمان. فبماذا يفترق النسخ عن التخصيص؟ هذا نسخ للحكم، تجميد للحكم، تجميد دائم، تعطيل للحكم بلحاظ طائفة، بلحاظ الأفراد في التخصيص. وذاك أعني النسخ أيضا هو تجميد وتوقيف للحكم لكن بلحاظ الأزمان. هاي بعد هاي المرحلة الزمنية خلص تغير الحكم، كما في قضية العدة مثلا، كانت العدة أنه توضع النساء في البيوت إلى أن يتوفاهن الله، ثم نزلت العدة المعروفة. فهذا إشكال مهم يطرح له. النسخ كالتخصيص، أو قل التخصيص كالنسخ. فإذا قلتم بجواز النسخ، نسخ الكتاب بأخبار الآحاد، قولوا أيضا بجواز النسخ. إذا قلتم بجواز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد، قولوا بجواز نسخه بأخبار الآحاد، مع أنكم لا تقولون بجواز نسخه بأخبار الآحاد، مع أن النسخ والتخصيص روحا هما شيء واحد، غاية ما هناك واحد يكون بلحاظ الأفراد، تقييد للحكم بلحاظ الأفراد، وآخر تقييد للحكم بلحاظ الأزمان. هذا خوش إشكال، إشكال جيد. شو الجواب عليه؟ السيد الخوي رحمة الله عليه ذكر جوابين. الجواب الأول هو الإجماع. الإجماع هو الفارق بين الأمرين، بمعنى أن الأمة مجمعة على جواز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد، ومجمعة على عدم جواز نسخ الكتاب بأخبار الآحاد. يمكن لولا الإجماع ما قلنا، لقلنا بجواز النسخ بأخبار الآحاد، لقلنا بجواز النسخ. هذا الجواب الأول لمين؟ السيد الخوي. الجواب الثاني أن النسخ يختلف عن التخصيص من حيث الجهة الإثباتية لا من الجهة الثبوتية. كيف؟ يقول النسخ ماذا يعني؟ إلغاء الحكم كليا. هذا لو كان فهو ظاهرة ملفتة للنظر، هذا من الأمور المهمة والخطيرة، أنه في حكم إلهي نزل بالقرآن وقد نسخ. هاي ظاهرة مش مسألة عادية، هاي مسألة من الأمور المهمة جدا. الأمور المهمة جدا لا يعتمد فيها على أخبار الآحاد مثلا. ليش؟ لأنه لو كان القرآن قد نسخ لكان اللازم أن يصل إلينا الناسخ بطريقة مستفيضة جدا جدا، بل نستطيع القول لابد أن يصل إلينا بطريقة فوق الاستفاضة. عم تعطل الآية نزلت لعامة الناس وسمعها كل المسلمين وتليت عليهم ووضعت في كتابهم، بيجيني خبر واحد قاعد فلان مع النبي بمجلسي، بيطلع بعد شوي بيقول لي، بيروي لي فلان عن فلان أن النبي نسخ الآية. نسخ الآية، الآية نزلت عامي، والناسخ حكى النبي بمجلس خاص لو كانت الآية منسوخة لكان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من موقع أنه رسول الله وأنه مبلغ لشرع الله أن يبين هذا الناسخ في أكثر من موضع، ليصل البيان بالنسخ إلى كل من، ليصل بيان الناسخ، ليصل الناسخ إلى الجميع كما وصل المنسوخ إلى الجميع. المنسوخ ألم يصل إلى جميع المسلمين لأنه في كتاب الله، فالناسخ لابد أن يتناسب ويتناسق مع المنسوخ. طبعا هاي لفتة مهمة، وهي سيالي، هاي سيالي. يعني هلأ بيجي واحد مثلا بيقول لك في السنة الأولى من الهجرة حدث معجزة كونية عظيمة في الكون. طيب من روى هذا؟ روى واحد أو امرأة. طيب لو كانت هاي المعجزة الخطيرة والكبيرة والتي لابد أن يراها كل الناس، ليش انفرد بروايتها واحد أو اثنين؟ هذا يبعث على الشك. هلأ إذا واحد أنت الآن في جالس بهالمجلس وإجا وقال والله في قنبلة انفجرت في تل أبيب وقتلت عشرات الآلاف، ثقة قد يكون عم يحكي. قمت أنت فتحت الراديو، ما في شي، حاطين أغاني. فتحت الإذاعة الثاني حاطي مثلا قراءة قرآن. فتحت التلفزيون الفلاني اللي هو مخصص للأخبار عم يحكي أخبار أخرى ما إلى علاقة، وهكذا تبعث. هذا الأمر يبعث على الريبة، يبعث على الريبة. مش ضروري كذبه للشخص، لكن لعله حصل له الاشتباه. فإذا هذا هو الفارق الثاني عند السيد الخوئي، أننا نقبل بنسخ القرآن، بعفوا بتخصيص القرآن بأخبار الآحاد، ولا نقبل بنسخه بأخبار الآحاد. نقبل بالتخصيص دون النسخ، لأن النسخ الذي هو تعطيل للحكم بشكل كلي، لو كان لبان، لو كان النسخ فعلا لبان بطريقة مثل ما عبرت أنا تناسب المنسوخ، لابد أن يصل الرادع. شوفوا مثلا سيرة العقلاء جاري لتعزيز هذه الفكرة، جاري على الأخذ بالظهورات. كل واحد منا بيلزم الثاني بظهور كلامه. إذا واحد تكلم شيء ظاهر السب، فالآخر بدينه بيقول له ظاهر كلامك أنك عم تشتمني. هاي سيرة عقلائية أطبق عليها بنو الإنسان. بيجي عموم معين أنه عموم النهي عن الأخذ بالظن، فإجا بعض العلماء ليقول أنه هذا العموم الوارد في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم يشمل الظهور، لأن الظهورات ظنية. هذا يرد عليه، ورد عليه فعلا بالفعل السيد الشهيد في الأصول، أنه لو هاي السيرة المستحكمة في النفوس الجارية على الأخذ بالظهور، لو أراد التشريع المشرع الحكيم أن ينهى عنها ما بينهى عنها بعموم أي مش واضح دلالتها للكل، بينهى عنها بتأكيدات مكررة وعلى أكثر من لسان وفي أكثر من مرحلة زمنية، ليبتعد الناس، ليقلع هذه العادة من نفوس الناس. الأمور اللي جرى عليها الناس حتى تقلع لابد أن يتكرر الرادع. ولذلك شوفوا مثلا الخمر قديش ورد، لأنه عادي مستحكمة ونحوه من الأمور والعادات المستحكمة. فنحن نقول أنه يقول السيد الخوئي بأن النسخ بنسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يمكننا أن نوافق عليه. في الواقع هذا الكلام أطل بنا على مبحث جديد، الآن وصلنا إلى مبحث جديد، وهذا غدا إن شاء الله سنشرع به، وهو نسخ القرآن بأخبار الآحاد. وسنطرح هذا البحث بشكل أوسع، بل سنطرحه أنه هل يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد، بل هل يجوز نسخ القرآن بالسنة أساسا أم لا، لأنه في كلام. فنحن الآن ما عم نقول وافقنا السيد الخوي أو لم نوافقه، غدا إن شاء الله سوف نبدأ ونشرع بهذا البحث، أنه لدينا طائفة من الأخبار نسخت آيات قرآنية، هل يمكن أن نأخذ بها؟ هل للنبي صلاحية نسخ القرآن؟ هذا أول سؤال. إذا كان له ذلك فلا بد أن يصل إلينا الناسخ بطريقة قطعية، أو حتى لو وصل إلينا الناسخ بطريقة أخبار الآحاد، هذا بحث مهم. نسخ القرآن بأخبار الآحاد، نبدأ بالحديث عنه إن شاء الله تعالى غدا. وصلى الله على النبي محمد وآله الطاهرين.